بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد،
بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد تفرد به عن الإمام البخاري. وفي الحديث مسألة، وهو اشتراط الموالاة في الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى موضع درهم على رجل رجل أمره أن يعيد الوضوء، إلا أن في رواية مسلم أمره قال ارجع فأحسن وضوءك. فهل إحسان الوضوء دلالة على الإعادة، أم غسل العضو الذي لم يصبه الماء؟ فعلى هذا فالمسألة فيها مسألتان، أو في الحديث فيه مسألتان: الموالاة وكذلك الترتيب. الموالاة وكذلك الترتيب. وقد اختلف أهل العلم في هذين المسألتين، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو أن الترتيب في الوضوء واجب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. والقاعدة أن كل ما أجمل وجاء أمره في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فإنه يدل على أنه مأمور به. وقد قرر هذه القاعدة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وغير واحد من أهل العلم، أنه إذا جاء الأمر بالفعل على بيان المجمل وجاء تفسيره من فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن فعله مأمور به. وأما المسألة الثانية وهي الموالاة، فإن الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والشافعية، وقول عند المالكية أن الموالاة واجبة مع القدرة، وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط أنه توضأ خارج المسجد وترك موضع بعض أعضائه ثم دخل المسجد فأكمل وضوءه. استدل أبو العباس بن تيمية بهذا الأثر على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العجز، مثل قلة الماء أو شدة البرودة أو شدة الحرارة، حيث تجف بعض الأعضاء من غير اعتياد. ودليلهم على هذا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأعد وضوءك،
فأعد وضوءك. وهذا صححه الإمام أحمد وقال كان حسين المعلم يجوده، وهو الراوي في هذا الحديث. عفوا، قال الإمام أحمد، نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه يحسنه، وذلك لأن بقية بن الوليد رواه بالتصريح بالسماع عن بحيرة عن خالد بن معدان، وبقية إذا صرح بالتحديث في كل طبقة من طبقة الإسناد فالحديث حسن، والله أعلم. تفضل. الحديث حديث أنس الحديث متفق عليه ويفيد فائدة، وهو استحباب عدم الإسراف في الماء. وهل هو محرم؟ المبالغة على سبيل الاعتياد يدل على الكراهة الشديدة، وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن سيكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وأما حديث ولو كنت على نهر جار فهذا حديث ضعيف عند عامة أهل العلم. تفضل. سيكون في آخر الزمان قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، فقالوا من الاعتداء في الطهور المبالغة في الماء، ولهذا جاء في حديث الذي رواه البخاري مسلم من حديث جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، فقال رجل من الحاضرين هذا لا يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، أو من هو خير منك. تفضل.
باب المسح على الخفين. عن حماد قال كان كثير من غطى ومسح على الخفين، فقيل افعل هذا، قال نعم عليه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ثم توضا وقصف على الخفين. قال ابراهيم كان يجيبكم هذا الحديث لان اسلام جليل كان بعد نزول الفائده.
الحديث متفق عليه وهو يفيد جواز أو مشروعية المسح على الخفين. وقول إبراهيم النخعي وكان يعجبهم هذا الحديث، وهو رد على أهل البدع الذين قالوا إن المسح على الخفين إنما كان ذلك قبل فرضية الوضوء، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن آيات الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في سورة المائدة، وكان إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة، وهو الذي روى المسح على الخفين. والمسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب ومسجد وحوض ومسح خفين وهذا بعض، كما يقول الحافظ بن حجر. وهذا منها والله أعلم. وأيهم أفضل، أن يمسح أو يغتسل؟ على ثلاثة أقوال، أحسنها ما اختاره أبو العباس بن تيمية أنه على حسب حال قدمه، فإن كانت قدمه فيها الخفان مسح، وإن كانت قدمه ليس فيها شيء غسل، فلا يتكلف الغسل ليخلع ولا يتكلف المسح ليلبس. تفضل.
باب يسمع عن هريرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث، ما عندك حديث حديث أبي وائل؟ ما فيه؟ ها؟ غريبة. سم؟ أي وكان أبو موسى يشدد في البول موجود؟ أي عندك أنت شيخ؟ ساقطة. حديث أبي وائل لو تقرأه الشيخ نسخة أخرى. طب أشار في الحاشية سبب سقط أشار ولا غريب. حديث عن أبي وائل كان أبو موسى. تفضل.
قال عن ابي هريره قال كان ابو موسى يسدد في البر ويقول في قارون ويقول ان بني اسرائيل كان عند اصحابه من احد من بول قارون بالمقاريض فقال عزيزه لو كنت ان قابله لا يسدد هذا التسديد فلقد راي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم اشياء فاتى مساقط قوم خلف حاله فظن كما يقوم احد من السبات فالتبت في الكفى اشار اليه تجيز الكفر عند عبده حتى تراه
الحديث متفق عليه إلا قوله فمسح على خفيه فإنه لم يروه البخاري. والحديث يفيد فائدة استدل بها أهل العلم وهو أن ما عمت به البلوى ويشق التحرز منه فإنه يغتفر من النجاسات وغيرها. فكان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة خوفا من تراشق هذا البول على ثيابه، فكان حذيفة يقول وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة القوم، يعني مكان يجتمع فيه ذلك الشيء، فبال قائما صلى الله عليه وسلم. فوجه الدلالة أن من عادة من يبول قائما أن بعض الأشياء ربما يتراشق إلى ثيابه. وهذا أيها الإخوة ليس فيه مخالفة بينه وبين حديث ابن عباس كما في الصحيحين حينما قال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ومعنى الاستتار يعني لا يتوقع من البول، فربما يكون فيه بقع ظاهرة، هذا لا يجب لا إشكال أنه يجب الغسل، لكن ما يكون كما يقول ابن القيم على مقدار رأس الإبرة فهذا مغتفر يقول العلماء، وهذا مما عمت به البلوى. وقد أشار أبو العباس ابن تيمية إلى أن الصحابة أصحاب حرف، ولربما علق في تحت أظفارهم بعض الأوساخ فتحبس هذه الجلدة بشيء من التراب، أليس كذلك؟ ومع ذلك فمثل هذه التي لم يصبها الماء مما عمت به البلوى فيغتفر. ومثل صاحب العجين إذا كان يعجن فإنه لو توقع ما توقع فلا بد أن يكون بعض الأشياء التي يصعب التحرز منها مغتفرة. ومثل ذلك في واقعنا المعاصر مثل بعض النساء التي تضع الطلاء على أظفارها فإنها مأمورة بإزالته، وأما ما يعلق تحت الجلد فإن ذلك مما يخفف فيه إذا صعب إزالته، والله أعلم. تفضل. الحديث متفق عليه وفيه فائدة وهو أنه يستحب الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة كما أنه يستحب التستر، فالستر شيء والتواري شيء آخر. فقول حذيفة حتى توارى عني في سواد الليل، وفي حديث جابر حتى أبعد، فهذا يستحب عند قضاء الحاجة. الثاني الستر، وكان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن جعفر. تفضل.
باب التوكيد من السعادة بين عشرة النساء قال سيد عائشة رضي الله عنها يروى عن النفس على الخفين فقالت عائشة لابن أبي طالب تصل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا أيام من الإنسان ويوما وليلة تكفر المقيم.
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه دلالة على وجوب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أصحها هو مذهب أهل الحديث وفقهاء أهل الحديث خلافا لمالك، فإن مالكا لا يرى في هذا وينقل عن عمر بن الخطاب كما في قصة عقبة بن عامر أنه جاءه مع البريد فقال: ما كنت تصنع بخفيك؟ قال: لم أزل أمسح حتى وصلت. قال: أصبت السنة. والراجح أن رواية أصبت السنة منكرة، والصحيح أن رواية أصبت السنة منكرة. وعلى هذا فالراجح وجوب التوقيت إلا لخائف، فإذا كان خائفا فمن المعلوم أن الإنسان إذا خاف على نفسه ترك بعض الأركان والواجبات، فترك الركوع والسجود خوفا من العدو، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأما ما عدا ذلك فالأصل وجوب الترتيب، وجوب التوقيت في المسعى الخفين. تفضل.
باب المسعى على الناصية والعباد عن المغيرة في شعبة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف معه، فلما قضى حجه قال: أنعك ما تأتيتم بمصر، فغسل كفه ويده فذهب يخبر عن
صاحبه. فغسل ايش؟
كفيه.
اي كفيه.
فغسل كفيه ويده ثم ذهب يخبر عن صاحبه، فباغته في الجبة فأخرج يده من كف الجبة وخلق الجبة على وغسل ذراعه ومسح بناصيته على الجمامه وعدوا على الجمامه وعلى رقبيه، ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا بالصلاه المطلبين عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعه لما احس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاولى اليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت فركعنا الركعه التي سكن بها.
التي اكتب الشيء عندك مكتوب التي سبقتنا. أيه. التي سبق. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه فائدة وهو وجوب إسباغ الوضوء على الأعضاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأراد أن يحسر كميه فلم يستطع، فألقى الجبة وغسل يديه إلى المرفقين، وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس في الشتاء يمد أو يحسر ثيابه ربما لا ترتفع فلا يغسل المرافق، وهذا لا يجوز، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار. المسألة الثانية هو جواز المسح على العمامة، والغريب أيها الإخوة أن المسح على العمامة هو مذهب الحنابلة، وأما مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية فمنعوا من ذلك، وجوزها مالك أو وجوزها الشافعي إذا كان قد مسح على الناصية، لأنه لا يرى وجوب التعميم في الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد. والراجح هو مذهب الصحابة أو جمهور الصحابة أنهم مسحوا على العمامة، وهو قول عمر وأبي موسى وأنس وابن عمر، وقد حكى هذه الأقوال عنهم ابن المنذر في الأوسط. وفيه فائدة وهو أنه إذا تأخر الإمام عن الوقت المعتاد جاز للمأمومين أن يصلوا أو أن يصلي بهم كما صنعوا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم أو أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وليس فيها افتياتة في حق إمام المسجد، أما الصلاة قبل الوقت المعتاد ففيه افتيات ولكن الصلاة صحيحة، خلافا للرواية الأخرى عند الحنابلة قالوا لا تصح، والصحيح صحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا الأمر سواء تقدمت أو تأخرت، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تفضل. والحديث رواه مسلم في صحيحه، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني أذن بالمسح على الخمار. وقد روى البيهقي وابن المنذر عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، والمقصود بالخمار أي خمار المرأة التي ربطت رأسها بغلالة، ولا بد أن تكون هذه الغلال محكمة في الرأس شبيهة بالعمامة، وأما أن تكون مربوطة كيفما اتفق مثل أن تلوي على رأسها فهذا لا يكفي، فلا بد أن يكون محكما بحيث يشق نزعه أو لنزعه كلفة، والله أعلم. وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، وهذا يحصل مثل ما لو وضعت المرأة على رأسها غلالة بعد الحناء فإنها لها أن تمسح. وهل يشترط الطهارة في ذلك؟ ذهب بعض الحنابلة إلى ذلك، والراجح لا يشترط لها الطهارة، وذلك لأن الطهارة إنما هي في حق من ينتقل في هذا العضو من غسل إلى مسح، وأما من مسح إلى مسح كالرأس فهذا لا يشترط فيه الطهارة. أما المسح على الخفين فإن الأصل في الرجل ما هو؟ الغسل، فإذا انتقل إلى المسح بلبس الخفين فلا بد فيه من طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. لا ما 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 في حرج أن تخرج الأذنان أو لا تخرج، لأن الأذنين من الرأس، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الإمامة وعلى ناصيته إذا كانت، إذا كانت الأذن قد غطيت بالإمامة فلا يمسح، وإذا كانت لم تغطى فإنه يمسح. تفضل. لماذا الجمهور خالفوا؟ لابن تيمية كلام طويل في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهم يقولون إن هذا إنما هو في مسح الإمامة إذا وجدت فيه الناصية، وهذا اختصار من بعض الرواة، والصحيح أن الرسول مسح على الإمامة مع وجود خروج الناصية، ومسح على الإمام من غير خروج ناصية، والله أعلم. تفضل. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو يفيد جواز أن يصلي الإنسان بأكثر من فرض بطهارة الأول، وإن كان الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، لقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تفضل. عندك وأن محمدا ولا وأشهد أن محمدا ثاني وأن عندنا في نسخة وأشهد أن محمد. عندك تعليق؟ يعني النسخة التي عندنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. تفضل.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا مسلمته وأبواب الجنة ثمانية يدخل من ذكرها شاء.
الله أكبر. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه فائدة أنه يستحب للإنسان إذا رأى من نفسه ضيق أو شيء أن يتوضأ فيصلي ركعتين، وهذا جاء نصا في صلاة التوبة الذي رواه أبو بكر، الذي رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر. وفيه فائدة أيضا على أن الإنسان يستحب له إذا توضأ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يصح رفع الأصبع حال ذلك، ولم يصح رفع الأصبع حال ذلك، ولم يصح رفع البصر حال ذلك، فقد رواه الترمذي وفي سنده عبد الملك بن أبي الشوارب وهو ضعيف. تفضل. الحديث متفق عليه، وفيه فائدة على أن المذي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وفي المسألة خلاف لكنه غير معتبر، نقله أو ذكره المحرر أو صاحب المحرر المجد أبو البركات في كتاب المحرر في الفقه، والأقرب أن ذلك محل إجماع، إلا أنه يخفف في الثوب فينضح كما في حديث سهل رضي الله عنه، انضح فرجك وثوبك. وفيه فائدة أيضا على أن الواجب في من أمذى أن يغسل ذكره وهو رأس الذكر، وأما الأنثيان فإن غسله فحسن لكنه ليس بواجب. وأما حديث أغسل ذكرك وأنثييك فالصواب أن ذلك مدرج من كلام عروة، فالصواب أن ذلك مدرج من قول عروة. تفضل.
باب نقل الجالس لا يحفظ النبوء عن أنس رضي الله عنه قال: وبينما في الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله لمات رجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به.
حتى نام أصحابه. فيه تعليق؟ ها؟ طب قيدوها يا اخوان. الصحابة في نسخة مكتوب في نسخة؟ هي عندنا احنا حتى نام الصحابة، وانتم لم يذكر، قيد هذا حتى نام الصحابة. الحديث متفق عليه، وفي رواية مسلم كانت الصلاة تقام على أحد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم أو رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم، فيخرج صلى الله عليه وسلم فيقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفيه فائدة على أن الصحيح أن النوم ليس ناقض بنفسه، ولكنه مظنة نقض الوضوء. وفيه فائدة على أن خفقان الرأس أو وجود الغطيط ليس هو النوم الذي ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء أن يخرج الإنسان من عقله الباطن، أن يخرج الإنسان إلى عقله الباطن، كما أشار إلى ذلك الخطابي وأبو العباس ابن تيمية، ولا أثر لحالة الإنسان. ولهذا جاء في حديث أنس: ولهم غطيط. فوجود الغطيط ليس دلالة على التعمق في النوم، ولكن التعمق في النوم هو أن يحدث له مثل أن يرى الرؤيا وغير ذلك. تفضل. أحسنت. هذا فائدة، أنه لا بأس بأن تقام الصلاة ثم يتأخر. وسوف يأتي المؤلف يذكر حديث أبي هريرة: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار بيده ثم ذهب فخرج وإن رأسه لا ينطف ماء. تفضل. هذا الحديث إسناده صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وقد صححه الإمام أحمد. والسبب في ذلك عندما قلت صحيح، وذلك لأن الحديث يروى من طريق جعفر بن أبي وحشية عن جابر، وقيل أن جعفر هذا فيه جهالة، والصحيح أنه قد روى عنه أكثر من رجلين، وقد جاء من حديث عبد الله بن عبد الله الحبلي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وقد جاء في ذلك سبع طرق كما ذكر ذلك الإمام أحمد، يعني سبع طرق من صحابيين. فالحديث في نقض الوضوء من لحم الإبل جاء من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث البراء جابر بن سمرة من طريق جعفر بن أبي وحشية عن جابر بن سمرة، والثاني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. وقد توقف الشافعي عن القول به لأنه لم يعلم صحته، فقال: إن صح حديث نقض الوضوء من لحم الجزور قلت به. ومن الطرائف أن الإمام الذهبي، أن الإمام البيهقي عندما ذكر هذه المسألة قال: وهذا قول الشافعي، لأنه قال: إن صح الحديث قلت به. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث، والله أعلم. وقالوا إن سبب الوضوء هو بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست منه النار، وهذا حديث ضعيف. بل قال بعض أهل العلم: ليس هناك حديث أصلا بهذا اللفظ، وإنما روي بالمعنى. تفضل. نعم، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا توضأ مما مست منه النار نسخ. أنا قلت ليس في حديث كان آخر الأمرين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا حديث ضعيف، والله أعلم. وأما توضأ مما مست النار جاء نسخه بفعله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي بعده، وهو حديث جعفر بن أبي وحشية، أو عفوا جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. والحديث هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، والله أعلم. تفضل. أثوار أقط يعني قطع، قطع، والأقط معروف البقل. تفضل.
باب مشروعه ما مسك ما قد ابن عمرو بن منية القوي على النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث من كثير الشام فكان منها مسعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا.
هذا الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن أمية الضمري، ورواه أيضا ابن عباس وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس فألقاها والسكين، وفيه دلالة على أن هذا الذي أكله من الكتف الشاة كانت مطبوخة ومع ذلك لم يتوضأ، فدل ذلك على أن توضأوا مما مست النار، هذا في أول عهد الإسلام. وأما اليوم فإن الوضوء منه رفع ليس بسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. ومن المعلوم أن كلمة لا سواء كان إيش مطبوخا أو غير مطبوخ، فدل على أن قوله لا رفع النسخ، ولا يقال أنه رفع الوجوب، ولا يقال أنه رفع الوجوب، لأن الوجوب قد رفع بفعله، والله أعلم. تفضل. الحديث متفق عليه، وفيه فائدة أنه ينبغي للإنسان إذا أراد الدخول في الصلاة أن يتعاهد نفسه بأن يتأكد حتى لا ينشغل في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض حتى لا يبتلع ريقه وقد علق على لسانه أو فمه شيء من الطعام. تفضل. والحديث متفق عليه. تفضل. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رواه مسلم، وإنما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن زيد، فالرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهي أو فيه فائدة على أن اليقين لا يزول بالشك، ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الوساوس. وقد جاء من طريف ما يذكر، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فينزع من مقعدته شعره فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في سنده بعض الضعف لكن أصله ثابت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا.